الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 42 من درسنا الأسبوعي في كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية للشيخ العلامة الشوكاني رحمه الله. قال: كتاب الطلاق. فأتى بكتاب الطلاق بعد كتاب النكاح لأن أحكامهما مترابطة، ويسمى الطلاق من الإطلاق لأن المرأة إذا طلقت أطلقها زوجها. قال: هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا، مع أن الحديث ضعيف إلا أن الجماهير عليه، لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. أما إذا طلقها في الحيضة فالصحيح أنها تقع، ولكنه طلاق بدعي. وأما طلاق الثلاث فالصحيح أنه لا يقع ثلاث إلا إذا كان بينها رجعات. قال: أقول: أما جواز الطلاق فبنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة، ولكنه يكره مع عدم الحاجة، بل إن بعض أهل العلم أجرى عليه الأحكام الخمسة: يجب إذا آل من زوجته ولم يفي، ويكره غير ما حاجة، ويحرم إذا كان في الحيض، وكذلك تجري عليه بقية الأحكام. قال: وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححان ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. ولكن رجح أبو حاتم والبيهقي أنه مرسل من مراسيل محارب بن دثار. وأما كونه من مكلف مختار فلأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له، والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها. وأما كونه يقع من الهازل فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه الحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وهو مختلف فيه، والراجح أنه ضعيف. وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا: ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق والنكاح والعتق. وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده مرفوعا بنحو: فزاد فمن قالهن فقد وجبنا. وفي إسناده انقطاع. وعن أبي ذر رضي الله عنه عند عبد الرزاق رفعه: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. وفي إسناده أيضا انقطاع. وعن علي موقوفا عند عبد الرزاق أيضا، وعن عمر موقوفا عنده، وهذه الأحاديث قوي بعضها بعضا، أما بعضها ضعفها شديد فلا تقوي غيرها. فأثر علي فيه جابر الجعفي متهم بالكذب، وأثر عمر فيه عبد الكريم بن أبي المخارق متروك، وهكذا حديث أبي ذر فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي متروك وقد كذب. وأقربهن إلى الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا الحديث الذي يليه، لكن العمل عليه عند الجماهير، فإنه إذا صدر كلامه بلفظ الطلاق وقع. وأما كون اعتبار أن يكون في طهر لم يمسها فيه فلحديث ابن عمر عند مسلم بل في الصحيحين، وأهل السنن وأحمد أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أمره فليراجعها. والعجب أن ابن القيم وابن حزم ومن إليهم ذهبوا إلى أن معنى فليراجعها ليردها. والمعنى المتبادر من قوله فليراجعها المراجعة الشرعية، لأن الطلاق قد وقع. وعمدة من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق طريق جاءت من طريق أبي الزبير أنه قال ولم تحسب عليه شيء، مع أن الحديث الصحيحين عند البخاري وحسبت عليه طلقة، وهكذا في مسلم بنحوها. وأبو الزبير يعني أنزل ممن زاد تلك الزيادات كما بينا ذلك في شرح العمدة. فالظاهر والأقرب أن الطلاق يقع في حال الحيض، إلا أنه آثم لأنه وقع في الطلاق البدعي. فالطلاق منه طلاق سني وطلاق بدعي. فالبدعي هو الطلاق الذي يكون في طهر جامعها فيه أو في أيام الحيض، والسني هو الذي يكون في حال حملها أو في طهر قد جامعها فيه، لم يجامعها فيه، طهر لم يجامعها فيه. والسبب في النهي عن الطلاق في حال الحيض لأن في حال الحيض الرجل يفارق المرأة من جهة العشرة، فربما يتعجل في فراقها، بينما لو كان متصلا بها وبينهم مؤانسة لربما تأخر في الطلاق. وهكذا في طهر لم يجامعها فيه حتى يتأكد أن الحمل لم يقع، فإنه إذا وقع الحمل كثير من الناس يتراجعون عن مثل هذا الأمر. فإذا كان الحمل ظاهرا أو في طهر لم يجامعها فيه وصح براءة الرحم فله عند ذلك أن يطلقها إن رأى، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي لفظ أنه قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. وهو في الصحيحين وغيرهما من رواية وغيرهما وفي رواية في الصحيح أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن في قبل عدتهن، في قبل عدتهن، أي العدة التي أمر الله بها. وللحديث ألفاظ وقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك الطلقة أم لا، ورواية عدم الحسبان لها أرجح. وقد أوضحت هذه المسألة في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة، والخلاف طويل والأدلة كثيرة، والراجح عدم وقوع الطلاق البدعي، هكذا قال. ونحن في درسنا على عمدة الأحكام بينا أنه يقع، وسقنا ما استدل به ابن القيم رحمه الله ونقله عنه ابن عثيمين وما نقله ابن القيم عن ابن حزم، وخلصنا أن حديث الذي من طريق أبي الزبير أنها لم تحسب حديث معلول، أعله أبو داود وأعله البيهقي وأعله غير واحد من أهل العلم، والعمل على حديث الذي في الصحيحين. وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء. وهذا الحديث ليس بشيء لأن فيه عنعنة أبي إسحاق، وعبد الله بن مالك الهمداني مجهول الحال. وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر، والشوكاني كثيرا ما يتأثر من ابن حزم، انظر في هذه المسألة وافق ابن حزم، وفي مسألة الغناء وافق ابن حزم. وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك، وإسناده صحيح. وقد تابع أبا الزبير الراوي لعدم الحسبان لتطليقة ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة، عبد الله بن عمر العمري ضعيف، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رواد أظنه كذلك، ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنة، ولو لم يكن في المقام إلا قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد تقرر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فالمستلزم لضده، والنهي يقتضي الفساد، وقول الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والمطلق على غير ما أمر الله به لم يسرح بإحسان، وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف كالباقر والصادق وابن علية، وإليه ذهب ابن حزم وابن تيمية، وذهب الجمهور إلى الوقوع، وما ذكره الجمهور هو الصحيح. قال أحسبت عليه طلقة؟ قال نعم، الحديث في الصحيح، فكيف يقدم على ما في الصحيحين ما جاء من طريق أبي الزبير؟ لو جاءت من طريق أبي الزبير في الصحيح مخالفة لنافع وسالم لقدم سالم ونافع، فكيف هي خارج الصحيحين؟ زد على ذلك أن صاحب الصحيح قد أخرج الحديث وترك هذه اللفظة، فهذا دليل على الإعلال. زد على ذلك أن أبا داود الذي أخرج هذه اللفظة قد لمزها وأشار إلى ضعفها. زد على ذلك أن حمل الحديث على أن المراجعة المراد بها المراجعة اللغوية للشرعية حمل على غير الظاهر، نحن مخاطبون بالشرع ولسنا ونخاطب، نعم وقد نستفيد من اللغة، لكن الأصل حمل الألفاظ على المعنى الشرعي. وأما وقوع الثلاث دفعة واحدة أو عدمه فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع، وأن الطلاق يتبع الطلاق، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة، وقد حكي ذلك عن أبي موسى وابن عباس وطاووس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى. لو ترك الرواية عن الهادي هذا والقاسم والناصر هؤلاء لأنهم ليسوا بهداه وليسوا بناصرين، ورواية عن علي ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب ابن تيمية وابن القيم وحكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وحكاه أيضا عن جماعة من مشايخ قرطبة، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيم البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه. أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي، وصحابه داود بن حبان والحاكم، وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي، نعم، وكذلك عبد الله بن يزيد بن ركان مجهول. وهذا الحديث قد جاء بلفظ آخر، وهو أنه طلقها ثلاثا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت في مجلس واحد فحسبها له واحدة. أما على هذا اللفظ معناه إذا طلقت ثلاثا يعود إلى نيتك، إن أردت ثلاثا تقع ثلاث، وإن أردت مرة تقع مرة، والصحيح أن طلاق الثلاث واحدة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم، ورجحه الشيخ بن عثيمين، وعليه مشايخنا، وهو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث سنين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاه عمر، وقال أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، فجعلها ثلاث كالتأديب والتعزير. وقد ضعف غير واحد، وقيل إنه متروك، وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق، وليس في الصحيح شيء من ذلك، وأرجح من الجميع حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم بل في الصحيحين أيضا أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة من إمارة عمر الثلاث واحدة، فلما كان عهد عمر تتابع الناس فأجازه عليهم. تأكده في الصحيحين ولا فقط في صحيح مسلم حديث ابن عباس؟ قال فصل، ويقع بالكناية مع النية، كان يقول الحقي بأهلك، هذه كناية قد يريد بها الطلاق إذا نواه، وقد لا يريد به الطلاق كما فعل كعب بن مالك لما قال لزوجته الحقي بأهلك، هل كان طلاق؟ ما كان طلاق، لكن لو قال الحقي بأهلك ونيت الطلاق، أو اخرجي ينيت الطلاق، أو لست لي بزوجة نيته الطلاق، يقع طلاق في مسلم فقط، قال حديث ابن عباس في مسلم فقط. قال فصل، ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، ولو اخترنا غيره كان وقع الطلاق، لكن بشرط أن ترضى. يقول الأمر إليك، الأمر إليك، إذا اخترتيني فأنت زوجتي، وإذا اخترت الفراق فذاك، تقول اخترت الفراق. أما إذا كان على مجرد الخيرة ولم تختر لا يقع طلاق. قال ابن عباس: قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ولم يقع طلاق. وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، كان يقول لفلان: إن شئت طلقت زوجتي، فيقول فلان: طلقتها. قالوا بأن واحد اختلف مع زوجاته فطلقهن الأربع، فخرجت امرأة من النافذة تقول له: اتق الله، طلقت الأربع. فقال له زوجها: قد أجزتك فيها. قال: وأنت طالق. فطلق خمسا في مجلس. وقد طلق أبو السنابل بن بعكك، طلق سبيعة لما أرسل إليه أبو عمرو بن حفص بذلك، فتجوز النيابة في هذا الباب. أما وقوعه بالكناية فلحديث عائشة: نعم، قائش، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا الوطء، ليس مجرد العقد. أقول: أما وقوعه بالكناية فلحديث عائشة عند البخاري وغيره، أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عدت بعظيم الحق بأهلك. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد، ولا تكون طلاقا مع عدمه. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لابنة الجون ووقع طلاقا، وكعب بن مالك قالها لزوجته ولم تقع طلاقا للنية. وأما كون الطلاق يقع بالتخير فلقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين متعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله الدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا نساءه لما نزلت الآية فخيرهن. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا، فلم يعدها شيئا. ففي المسألة خلاف، وهذا هو الحق، وبه قال الجمهور. وأما كونه إذا جعل الزوج إلى غيره وقع منه فلأنه توكيل بالإيقاع، وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره، فلا يخرج من ذلك إلا ما خصه الدليل. قد سئل أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس وعمر بن العاص عن رجل رضي الله عليهم أجمعين عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه فأجازوا طلاقه، كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين. قال: وأما كونه لا يقع بالتحريم فلما في الصحيحين عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. الصحيح أن التحريم القول فيه على النية. إن قال: زوجتي علي حرام ويريد الطلاق، يقع طلاق. وإن إنما خرج مخرج اليمين لا يقع شيء، فإن الحرام ليس بشيء، المحلل والمحرم هو الله. قال ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. الصحيح حتى أن ما فيها تكفير. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لما قال الله له: لما تحرم ما أحل الله لك، أقسم والله لا أشربها. فكفر عن اليمين بالله. أما أن تقول حرام هذا ليس بشيء. وأخرج عنه النسائي أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. فقال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارة، عتق رقبة. وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ما ذكر. وفي هذه المسألة نحو 18 مذهبا، سبحان الله، يعني اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. فمنهم من يذهب أنه طلاق، ومنهم من يذهب أنه تحريم، ومنهم من يذهب إلى أنه ظهار، ومنهم من يذهب إلى أنه إيلاء وغير ذلك. والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وهذا إذا أراد تحريم العين، وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات كما تقدم، بارك الله فيكم. قال: وأما كون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها إلى الآخر، فلحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثة فنسخ ذلك الطلاق مرتان. وفي إسناد علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال، يعني أنه ضعيف. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، لكن ظاهر القرآن يدل على ذلك: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. عن عائشة قالت: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة وأكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما سبب النزول فضعيف، فيه على ابن شبيب مجهول، لكن المعنى صحيح. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من من كان طلق ومن لم يكن طلق. وأخرج أبو داود بن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، اشهد على طلاقها أي على رجعتها ولا تعد. ولكن هذا يقع، هذه المراجعة يجوز للرجل أن يراجع زوجته بالقول أو يراجعها بالفعل، ولا يشترط إذن الزوجة ولا إذن الولي ولا إذن أحد، هي زوجته، هي زوجته ما دامت في عدتها. فإذا أراد الطلاق نهائيا استمرت فيما هي فيه حتى تنتهي العدة، فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد أو مهر جديد. وأما إذا كانت الثالثة لا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا لا زواج تحليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، بل إن شيخ الإسلام ألف كتاب في مجلد الدليل على إبطال التحليل، وذهب إلى أن نكاح التحليل أخبث من الزنا ولا يفعله إلا ديوث وأنه لا يجوز، فلا بد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ويتزوجها بقصد البقاء والنكاح لها، فإن استتب أمرهم فالحمد لله، وإن طلقها عادت إلى زوجها الأول إن أرادت. قال: وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فلقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهو مجمع على ذلك. مراد بالنكاح هنا الجماع، لأن النكاح يأتي في القرآن بمعنى العقد ويأتي بمعنى الجماع، وهنا جاء بمعنى الجماع. وإلى هنا والحمد لله.